مرة أخرى أرحب بكم في معية أحبائي، وأتطلع إلى لقاء هادف يحمل معان عميقة ودروسا ثمينة من مدرسة كلمة الله. بدأنا قبل يومين الدراسة في سفر نشيد الأنشاد لسليمان الحكيم، وقد تأملنا في مقدمة السفر فقط. رأينا في الحلقة الماضية الصور الرائعة التي يقدمها السفر عن الرب يسوع المسيح. إنها لغة شعرية جميلة، وهي تصور محبة المسيح للكنيسة، فالمسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، وقدم دعوة لنا جميعا فقال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هل تعلم عزيزي المستمع ما معنى أن تجد الراحة في يسوع المسيح؟ هل يسوع المسيح حقيقي بالنسبة لك؟ هل تجد راحتك فيه؟ يا لروعة العلاقة التي يمكن أن تنشأ بينك وبينه. الخلاص هو علاقة حب، فنحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. هذه هي القصة التي يرويها هذا السفر، وأرجو أن تكون قصتك أنت أيضا مستمعي وصديقي. من المهم أن تقرأ القصة الرائعة التي يسردها هذا السفر، وذلك قبل البدء في تحليل النص، وقد قمت بسرد هذه القصة بشيء من التفصيل في المقدمة. هنالك 5 أناشيد أو قصائد قصيرة في هذا السفر، وهي تصف تجربة وقصة فتاة ريفية شنامية. صادفت راع ذات يوم، ووقع كل منهما في غرام الآخر، وقد تركها الراعي وذهب، ولكنه وعدها بأنه سيرجع، لكنه لم يعد بالسرعة التي توقعتها هي. وفي يوم من الأيام نادى مناد بأن الملك سليمان قد وصل إلى البلدة، وجاء رسول يبلغها بأن الملك سليمان يريد رؤيتها. وفي بادئ الأمر لم تستطع تصديق ذلك، وحينما مثلت أمامه أدركت بأنه هو نفسه الراعي المحب. يشعر بعض المفسرين بأن هذه قصة مترابطة متسلسلة الأحداث، لكني شخصيا لا أعتقد ذلك، بل إني أرى بأن المشاهد تتبدل، وبأن هنالك أحداثا تعود لأزمنة سابقة. لكن ما يهمنا في دراستنا هو تطبيق هذا السفر علينا أنا وأنت كمؤمنين، فهو يمثل صورة جميلة عن علاقة الحب التي تربط المؤمن بالرب يسوع. نبدأ اليوم بالنص الكتابي، ونقرأ فورا من الفصل الأول من نشيد الأنشاد الآيات 4 الأولى.
نشيد الأنشاد الذي لسليمان: ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى، أجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك.
أعتقد بأنه بإمكان المرء أن يشبه هذا السفر بمقطوعة موسيقية شعبية أو بأوبرا، فهذه الأناشيد موضوعة معا لتقدم لنا قصة جميلة ورائعة، وهذه إحدى الطرق التي يستخدمها الله للتكلم مع شعبه. إنها قصة تعارض الامتناع عن الزواج وتدين الشهوة والخيانة الزوجية، وهي ليست مسلسلة قصصية، وليست مسرحية رخيصة بطلها شخص عصبي المزاج وبطلتها عصبية المزاج والحبكة سخيفة للغاية، وإنما هي أنشودة جميلة عن المحبة الزوجية. في هذه الأنشودة الأولى نجد العروس والعريس معا تربطهما علاقة رائعة. عدد 2: ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر. كانت القبلة في تلك الأيام بمثابة عربون على السلام أو علامة على السلام، واسم سليمان في حد ذاته يعني سلام، فقد كان رئيس السلام، كما أنه حكم في أورشليم مدينة السلام. والفتاة الشونمية هي ابنة السلام، وتشير القبلة إلى وجود علاقة شخصية حميمة مثل تلك العلاقة القائمة بين الرب يسوع وخاصته، فهو باستطاعته توصيل رسالته شخصيا لي ولك من خلال كلمة الله، وهذه العلاقة لا تعني المعرفة الجافة عن الكتاب المقدس أو حتى حفظ الآيات، وإنما هي علاقة شخصية بالرب يسوع المسيح، بحيث يستطيع التحدث إلى قلوبنا من خلال كلمته. رأينا في العهد القديم أمثلة شبيهة بالمسيح. كتب مودي ستيوارت وقال: لقد جاء موسى والأنبياء، وجاء هارون والكهنة، وأخيرا جاء داود والملوك، لكن ليأتي الآن بنفسه ذلك النبي الحقيقي والكاهن الحقيقي والملك الحقيقي لجميع شعبه. كما قال برنارد وهو أحد رجال الله الأتقياء: أنا لا أسمع موسى لأنه لا يتقن الكلام، وشفتا إشعياء ناجستان، وإرميا لا يستطيع الحديث لأنه ولد، وجميع الأنبياء جهالة، أما هو بنفسه، ذلك الذي يتحدثون عنه فليتحدث بنفسه. الشخص الذي له أذنان للسمع قد سمعه يتحدث عن السلام، السلام من خلال دمه المسفوك على الصليب بمغفرة الخطايا. مثل هذا الشخص يمكنه أن يخطو الخطوة التالية في علاقته مع الرب، فإذا كنت قد تصالحت مع الله بالفداء الذي في المسيح، فإنه لا يبخل عليك بقبلة زوجية مقدسة، فهي القبلة التي تختم عهد الزواج بين المسيح والمؤمن إن صح التعبير، وهكذا فالقبلة شيء مقدس وهي تختم عهد الزواج. وفي الفداء فإن الرب يسوع المسيح لا يهبنا التحرير فحسب، بل ويهبنا أيضا الحرية، فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا يقول يوحنا. لكن ما نوع هذه الحرية؟ إنها حرية أن تأتي إليه الآن وأن تقول: أنا أقدم جسدي ذبيحة حية لك. إنها حرية التكريس التي تربطنا بعلاقة شخصية مع الرب يسوع المسيح مخلصنا. هل أنت ولد من أولاد الله؟ أم هل ترتعش وتخاف من التمسك بنعمته؟ إنه يريدك أن تحصل على هذه النعمة لنفسك. ففي رسالة أفسس نقرأ عنه بأنه غني في الرحمة وغني في نعمته، وبأنه يريد أن يشاركنا غنى مجده. لا أعرف عزيزي المستمع كيف تشعر تجاه ذلك، لكنني أشعر بحاجة لرحمته وبحاجة لنعمته، ودعوته تقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. وهذه الراحة حقيقية، ليست زائفة، وهي ليست راحة ليوم واحد في الأسبوع، بل هي راحة لجميع أيام الأسبوع. إنها راحة في فدائه المكتمل. ثم يقول: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجد راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. وأن نكون في نير واحد معه يعني أن تربطنا به علاقة رائعة حقا، كما أنه هو الذي يحمل الحمل عني وعنك. يقول الكاتب: لأن حبك أطيب من الخمر. في ذلك الزمان كان الخمر يمثل أرقى الرفاهيات المتاحة على وجه هذه الأرض، فقد كانت هي الشيء الذي يجلب أكبر قدر من الفرح للقلب بالنسبة لكثيرين. لكن الرسول بولس كتب يقول: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. هذا هو الفرح الحقيقي، أن نمتلئ بالروح القدس، بحيث نختبر تلك الإثارة وذلك الابتهاج وتلك النشوة الناجمة عن انتمائنا للمسيح وشركتنا معه. إنني أتحدث يا صديقي عن شيء لا تعرف أنت ولا أنا لا نعرف عنه الكثير، أليس كذلك؟ نحن نذهب للكنيسة ونتحدث عن كوننا مسيحيين مكرسين لمجرد أننا مشغولون بالخدمة رغم ضعف تأثيرنا، لكننا في واقع الأمر بحاجة لأن نصل إلى ذلك الحال الذي كتب عنه الرسول بطرس: الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. ويعبر حبقوق النبي عن الفكرة نفسها كما يلي: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فهل وصلت إلى هذا الحال عزيزي المستمع؟ إذن لا عجب أن تقول حبك أطيب من الخمر، ولا يسعني هنا إلا أن أقول بأن شرب الخمر قد يؤدي إلى الإدمان على الكحول، والخمر لا يقدم للإنسان إلا متعة مؤقتة تزول بعد قليل، ثم تعود الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه من قبل. لذلك عزيزي المستمع، اسمح لروح الله بأن يدخل حياتك، فهو سيسكب محبة الله في قلبك، وهذا أحد أسباب حاجتنا جميعا لروح القدس. عدد 3، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة. الأدهان هي العطور، فحينما بدأ يسوع حياته على الأرض جيء بالمر ودهن به جسده، وقد كان شذا عطره ينبعث من حياته كلها على الأرض منذ ولادته وحتى مماته. ويا لشذا محبته لنا حينما مات على الصليب من أجلنا. عدد 4، اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك، ليقبلني بقبلات فمه. لقد كان ينطق بالسلام لنا، فهو الوحيد القادر على منح السلام للقلب البشري. هذا مقطع رائع من الكتاب المقدس، إنه تعبير صادر عن شخص يحب الرب يسوع المسيح ويريد من أعماق قلبه أن يكون في شركة معه، لكننا ندرك بأننا لا نستطيع الوصول إلى هذه المنزلة، ولا يمكننا بلوغها لأنها أسمى منا بكثير، ومن هذا المنطلق فإننا نقول له اجذبني. وقد عبر بونار عن حبه للمسيح في هذه العبارات: أحب اسم يسوع عمانوئيل المسيح الرب، اسمه يفوح كالشذا الذي تحمله نسمات الهواء. ما الذي يعنيه اسم المسيح بالنسبة لك يا صديقي؟ فإذا كنت تعلم بأنك لم تختبر أبدا هذه العلاقة الرائعة، فاستمع إلى ما تقوله العروس وردد ما تقول: اجذبني. فإذا كنت ولدا من أولاد الله فقل له: اجذبني. دعه يرفعك ويضعك في المكان الذي لا تستطيع الوصول إليه من تلقاء ذاتك. اعترف بأنك لا تستطيع الوصول إلى ذلك المستوى بعضلاتك وقوتك. الله يخبرنا بأن قوته متاحة ومتوفرة من أجلنا، وهو يقول بأن قوته تكمل في ضعفنا، وما من شك في أنه سيسمع صرخة القلب اجذبني ويستجيب لها. وهناك متعة ونشوة في المثول أمام المسيح بواسطة الروح القدس الذي يستطيع أن يجعل المسيح حقيقيا بالنسبة لنا. لا يقدر أحد أن يقبل إلي، قال الرب، إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني. وقد قال أيضا لخاصته: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم. فنحن لم نبحث عن الله، بل الله هو الذي بحث عنا، وهو ما يزال يبحث عنا حتى يومنا هذا. ونحن بإمكاننا أن نقول له: يا رب اجذبني. فنحن بحاجة لأن يعطينا الروح القدس ماء الحياة، وإن شربنا من ماء الحياة هذا فسوف تجري من داخلنا أنهار ماء حي وتتدفق إلى الخارج. اجذبني وراءك فنجري. الفكرة هنا ليست أننا نطلب منه أن يجذبنا لأننا كسالى وغير مبالين، بل لأننا ضعفاء، لأننا عاجزون. فنحن لدينا الرغبة، الروح راغبة، أما الجسد فضعيف. فنحن نريد اتباعه، نريد الجري وراءه، ولكن يجب أن يعطينا هو بنفسه قدمين تمكناننا من القيام بذلك. يجب أن يعطينا المقدرة ويقوينا للقيام بذلك، أي أن يجذبنا. يقول كاتب العبرانيين: لذلك لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. وإشعياء قال: وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. حينما تصرخ إلى الله اجذبني وراءك فنجري، فإن رده يكون: أدخلني الملك إلى حجاله. والحجال هو سر محضره أو مخدعه كما هو الحال في قدس الأقداس، إنه مكان خصوصي بعيد عن أعين الناس. إنه ذلك المكان في محاجئ الصخر الذي أعده المسيح لنا، حيث يستطيع أن يخبئنا في يده ويشترك معنا. وهذا شبيه بدعوة المسيح حين يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. ويا له من امتياز أن تكون لنا شركة مع المسيح. لكننا ننسحب ونتراجع ونصرخ مع إشعياء: ويل لي إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. لكن أدخلني الملك إلى حجاله، فهو الذي قدم لي الفداء، وهو الذي تناول جمرة من على المذبح ومس بها شفاهنا، وهو الذي قدم الذبيحة الكاملة. نبتهج ونفرح بك. نحن بحاجة للمزيد من الفرح في كنائسنا، ونحن بحاجة للمزيد من الفرح في حياتنا. وقد قال يسوع: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، وليكون لهم أفضل. كما كتب الرسول يوحنا: ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. والرب يريد لنا أن نعيش حياة رائعة وفياضة. هل يسوع قريب منك الآن؟ أدخلني الملك إلى حجاله. نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. في هذه اللحظة قد يكون هناك ملايين الناس في العالم جالسين على مقاعد الحانات يشربون الخمر، فهم بحاجة لشيء ما لكي يتمكنوا من مواجهة الحياة. فالكثير من الناس يحتاجون لهذا الخمر لكي يواجهوا مصاعب أشغالهم ومتاعب أعمالهم التجارية، والبعض منهم يلجؤون للخمر لمواجهة لياليهم الموحشة التي يعيشونها في وحدة قاتلة. فالحياة قاسية جدا بالنسبة لهم، وهي معقدة للغاية. لكن دعني أقول لك صديقي، أنك إذا كنت ولدا من أولاد الله، فبإمكانك أن تثق دوما بأن الله يحبك، ومحبة الله تنسكب في قلوبنا بواسطة الروح القدس المعطى لنا، فهو يريد أن يجعل محبته حقيقية بالنسبة لنا. إنه يريد إظهار محبته من نحونا، وهذا بالطبع أفضل بما لا يقاس من الجلوس على مقاعد الحانات لشرب الخمر. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، أفسس 5:18. وإذا تبعنا القراءة في أفسس فسوف نجد الآية التالية تقول: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. ولطالما سررت لأن الرسول بولس لم يكتب مرنمين بعضكم لبعض، لأني لا أحسن الترنيم، لكني أستطيع الكلام وأستطيع قول ذلك، كما أنك أنت أيضا تستطيع قول ذلك. وفي الحقيقة من الرائع أن نسمع تسبيح الرب من جميع المؤمنين، وكم نحن بحاجة لشكر الرب وتسبيحه في هذا اليوم. نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر. بالحق يحبونك. من هم هؤلاء؟ إنهم الأشخاص الذين ينتمون إليه. إنهم الذين قالوا له: اجذبني. فقد أقامهم على أقدامهم، وسوف يركضون في سباق هذه الحياة، وينظرون إلى يسوع رئيس إيمانهم ومكمله. الحياة المسيحية هي علاقة حب، فنحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا، وهو أحبنا حبا جما بحيث أنه بذل نفسه لأجلنا. والآن ها هو يقول لكل واحد منا: أنا أريد محبتك. وهذا يحسم الأمر، فإذا كنت لا تحبه فلا تحاول التظاهر بذلك، بل كن صادقا مع نفسك. فإن لم تكن تحبه فإن كل ما تتظاهر به يكون عديم المعنى. نعم، لنحبه من كل قلوبنا، له كل المجد إلى الأبد. آمين.